الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، حياكم الله في تكملة درسنا في كتاب المغني، وقد أخذنا حديث عائشة. حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه وغسل يديه ثلاثا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أروى أصول شعره وخللها، ثم فاض الماء على جسمه. هذا حديث عائشة. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ميمونة ذكرت موقفا واحد من مواقف اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فحيث أفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم بعد ذلك غسل مذاكيره يعني استنجى، ثم ضرب بيديه الأرض أو الحائط، هكذا إما أنه ضرب الحائط أو ضرب الأرض، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم لم تذكر أنه مسح رأسه ولا غسل رجليه، إنما أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده ثم تنحى، يعني كان يغتسل هنا ذهب إلى هنا وغسل رجليه. حديث ميمونة هذا كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل في ماء أو في أرض فيها طين، فناسب أنه لم يغسل رجليه عند الوضوء، أجل غسل الرجلين حتى اغتسل، ثم بعد ذلك لما انتهى من الاغتسال أراد أن يغسل رجليه فغير المكان، لأن خلاص المكان الذي هو فيه قد امتلأ بالماء، فغير المكان وغسل رجليه ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هناك علة انبنى عليها الحكم. ثم أتته بمنديل تريد أن يتنشف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. طبعا هذا دليل على أن استخدام المناشف جائز مباح. لماذا؟ لأن أم ميمونة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإيش؟ بالمنديل يتنشف به أو يتمسح به، ومع ذلك ما استخدمه، فدل على جوازه، وأن كانت عادة موجودة عندهم أنهم بعد الاغتسال ينشف الإنسان جسمه بليش؟ بالمناديل، بخلاف الوضوء. الوضوء لم يرد فيه إلا أن الماء إلا الذنوب تخرج مع آخر قطر الماء، أما الغسل فيجوز أن الإنسان ينشف جسمه بمنديل أو نحوه. طيب، هذان حديثان في اختلافات بسيطة بين الحديثين، فمرة تعمل بحديث عائشة ومرة تعمل بحديث من؟ ميمونة. ويمكن أن نعمل بحديث عائشة دائما وحديث ميمونة إذا كانت الأرض فيها شيء. واضح؟ أميل إلى الرأي الأول، أنك مرة تعمل بحديث عائشة ومرة تعمل بحديث إيش؟ ميمونة، لأن قضية أن هل هناك ماء أو المكان فيه طين محتملة ولم يرد في الحديث ما يدل عليها. نعم، قالوا في هذين الحديثين:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال: وفي هذين الحديثين كثير من الخصال المسمى.
وهذا يفيد من أراد أن يبحث هذه الحديثين ويجمع طرقها وزياداتها أن يكتب: قال ابن قدامة المغني في الثناء على هذين الحديثين كثير من الخصال ليش؟ المسمى، اللي هي العشر الأوائل، العشر في بداية المبحث. نعم، أما البداية.
وأما البداية بشقه الأيمن،
لم يرد في الحديث السابق أنه عندما أفاض الماء على جسده أنه بدأ بالشق الأيمن، صح ولا لا؟ ثم غسل سائر جسده، في حديث عائشة وفي حديث ميمونة ثم غسل سائر جسده، فيبدأ بشقه الأيمن. لماذا؟ أيوة، فين؟
لا، الشيخ تكلم عن الحديث،
لا، حديث عائشة الميمونة هذا في الموجود هنا، يمكن في رواية أخرى. نعم، أعد. وما البداية بشقه الأيمن؟
البداية بشقه الأيمن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره، وفي حديث
في تنعله وترجله وإيش وطهوره صلى الله عليه وسلم، وفي شأنه كله كان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى. وطبعا قعد الإمام النووي في صحيح مسلم، عندما شرح صحيح مسلم قعد قاعدة أن الأشياء الكرامات تكون باليد اليمنى، وما سوى ذلك يكون باليد اليسرى. نعم،
وفي حديث عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب نحو الحلاب فأخذ بكفيه ثم بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، متفق عليه. وأما غسل الرجلين بعد الغسل فقد اختلف عن أحمد في موضعه فقال في رواية أحب إلى أن يغسل
إلي
أحب إلي أن يغسلهما بعد الوضوء لحديث ميمونة.
أحسنت. كان في خطأ هنا اكتشفوا أنتم، أنا يظهر لنا خطأ، دور. لا اختلف أو اختلف، أيوة والصح أحسنت، ليظهر الله أعلم أنها بعد الغسل وليس بعد الوضوء. قال الإمام أحمد أحب إلي أن يغسلهما بعد الغسل وليس بعد الوضوء، لأن الأصل أصلاً في الوضوء أنها تغسل آخر شيء، فكان هذا خطأ مطبعي حقيقة. أنا ما تبعته في الشرح الكبير، شرح كبير ابن قدامة، كأنه بعد ليش ما نظرت فيها أرى هل هي بعد الغسل أو بعد الوضوء، لكن يظهر الله أعلم أنها خطأ مطبعي. لا
يقصد الشيخ الوضوء الذي في الغسل، لعله سؤال
عنه. لا بعد الوضوء الذي، لأنه في حديث ميمونة توضأ لكنه ما غسل رجليه ثم اغتسل ثم غسل رجليه بعد الغسل، ما بعد الوضوء.
أقصد الوضوء اللي داخل الغسل،
ما في داخل الغسل شيء. ما هو الآن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يديه ثم مذاكيره ثم ضرب بيديه الحائط ثم غسل وجهه ويديه للمرفقين ثم بعد ذلك بدأ في الغسل، أفاض الماء على جسده وصول شعره ثم فغسل بقية جسده ثم انتقل إلى مكان آخر فغسل رجليه، فكان غسل رجليه في حديث ميمونة بعد الغسل وليس بعد الوضوء. نعم، لا هذا خطأ. بعد الغسل إيه الصواب؟ إيه الصواب أنه بعد الغسل وليس بعد الوضوء، هذا خطأ، يظهر لنا خطأ. وقال في رواية
العمل على حديث عائشة.
نعم، حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنب، أما حديث ميمونة ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة مع ميمونة ولم يرد غيره، فأيهما نقدم؟ نقدم الذي أكثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشاطبي ما كان كثيرا فنعمله كثيرا، وما كان أحيانا فنعمله أحيانا، وما كان مرة فنعمله مرة، هذه هي تطبيق السنة. نعم.
وقال في موضع غسل رجليه في موضعه وبعده وقبله سواء، ولعله ذهب إلى أن اختلاف الأحاديث فيه يدل على أن موضع الغسل ليس بمقصود.
موضع غسل الرجلين، ففي حديث عائشة قبل الغسل وفي حديث ميمونة بعد الغسل، فيقول الموضع ليس مراد، المراد ما هو؟ غسل الرجلين، فغسل الرجلين يحصل بأيهما. نعم.
وإنما المقصود أصل الغسل، والله تعالى أعلم.
نعم، فعلق الحكم على المدار، على المناط، وهو أن المراد هو الغسل وليس مكان الغسل في الترتيب. يعني لما قلت لكم التتابع قبل شوية، أظن في مسألة ما أدري صفحة كم، ذكرت التتابع عن الإمام القرافي، أيوة صفحة 281. لا التعاقب وليس التتابع. جاءني الشيطان في الصلاة وقال لي قل لهم التعاقب الأحكام الفقهية. نعم، مسألة.
وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار.
المجزي غير الكامل، الكامل فيه سنن كثيرة، المجزي فقط هو أقل شيء يعني، وهذا ليس أولى، وهذا ليس أولى. طيب، هنا علق على المضمضة وليش؟ علق على المضمضة والاستنشاق فأوجبها، لأننا أخذنا في باب الوضوء أن المضمضة والاستنشاق فيها كم قول؟ فيها أربعة أقوال. أحد الأقوال أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل، واجبان في الوضوء والغسل، والعلة لأنهما في حكم الظاهر وليس في حكم الباطن، تذكرونها؟ إيه نعم، قالوا هي في حكم الظاهر وليس في حكم الباطن، ولذلك إذا إنسان وضع داخل فمه في جوف فمه هنا طعاما فهل يفطر به؟ لا، لأنه لا زال في حكم ليش؟ الظاهر. هذه مسألة في حكم الظاهر، ف المذهب يرى أن ما دامت في حكم الظاهر فيجب المضمضة والاستنشاق، فإنسان مستعجل مثلا، إنسان مستعجل جدا، نقول أفض الماء على جسمك وتمضمض واستنشق وخرج، هذا هو الغسل الواجب. الغسل الكامل انتهينا منه. نعم.
قال: هذا المذكور صفة الإجزاء، والأول هو المختار، ولذلك قال: وكان تاركا للاختيار، يعني إذا اقتصر على هذا أجزاءه مع تركه للأفضل والأولى. وقوله: وينوي به الغسل والوضوء،
يعني هذا في تداخل الأحكام، فهل يدخل الأدنى في الأعلى؟ هل يدخل الصغير في الكبير؟ الأصغر في الأكبر؟ ويرى بهذا، لكنه يشترط شرطا مهما في تداخل الأحكام، في بحث اسمه تداخل الأحكام الفقهية، رسالة الدكتورة جامعة الإمام، الواحد اسمها الغسلان الخشلان، الخشلان أحسنت. نعم، ها، التداخل في العبادات، أحسنت، تداخل العبادات، مجلدين. نعم، يعني
أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما نص.
أيوة، يكفي الغسل، لكن هل يكفي الوضوء عن الغسل؟ لا، لأن الأكبر ما يدخل في الأصغر، الأصغر يدخل في ليش؟ فالأكبر، فيكفي الغسل ويدخل فيه الوضوء ضمنا. طيب، إيش تتوقعون تداخل الأحكام؟ تقدرون تستنبطون لي الضابط حقها؟ ولا أخفيكم، هذا الضابط أحد الضوابط، بقية الضوابط لا أعرفها. أيوة يا عبد الله. لا، النية صح مؤثرة، بس ما هو المقصود.
تكون من جنس واحد.
أن تكون من جنس واحد، اللي جنس الطهارة، عرفتوا؟ زي باب الكفارات، تجزاه جنس كفارات، فكل جنس يختلف، فإذا كانت من جنس واحد جاز تداخل الأحكام فيها. نعم.
نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى: لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده.
أما قبل الغسل فواضحة، وأما بعده فلا أعرف دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بعد غسله، لا أعرف دليلا في هذا. الدليل المعروف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يغتسل، كما في حديث عائشة وميمونة وغيرها من الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ثم يتوضأ لا أعرفه. وكان سيناقش المؤلف هذه النقطة بعد قليل إن شاء الله. طيب،
وهو أحد قولي الشافعي.
بحثت يا ظهر، عطنا
الشافعية في مسألة التداخل الغسل والوضوء لهم ثلاث حالات: من كان جنوبا غير محدث،
من كان لحظة لهم ثلاث حالات من كان جنوبا غير محدث، يعني حصل الجماع،
لا
انزال،
لا بدون ملامسة،
لأن ما حصل ملامسة المرأة.
نعم.
أيوة.
حصل إنزال بدون ملامسة، فهذا أجنب ولم
يحدث. أجنب ولم يحدث، أحسنت.
فهذا لو توضأ ما يفيد، لابد من الغسل ولا ما فيه الآن.
لا يا شيخ، لابد من الغسل ولو بدون وضوء.
أيوة
كذا صح.
الثاني من أجنب
وأحدث.
أيوة لا يفرقون. من أحدث ثم أجنب، ومن أجنب ثم أحدث.
من أحدث ثم أجنب. هذا ايش حكمه؟
في ثلاثه اوجه
في المذهب. ايوه،
منصوص الامام في كتاب الام انها تداخل،
فيدخل الاصغر في الاكبر.
نعم، وهو المعتمد،
المعتمد ان الاصغر يدخل في الاكبر اذا احدث ثم اجنب.
وصحح النووي الصورتين لكن بعضهم
غلط. نعم. طيب،
الوجه الثاني، بس انهم قالوا وجه ما قالوا قول الشافعي.
طيب، وجه. نعم،
لابد من الوضوء ولا بد من الغسل زي ما قال.
ايوه، كان من الاحتياط، فكان ابن قدامه اخذ بهذا الوجه.
ايوه، هو الوجه الثاني،
ولذلك هو قاله، وهذا دقه الامام ابن قدامه، قال احد قولي الشافعي.
هذه النقطه في قوله: ولان الجنابه والحدث وجد منه، فخرجت الصوره الاولى للمجنب غير المحدث.
ايوه، احسنت، جزاك الله خير يا شيخ. لان النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل يا شيخ اقرا.
النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان، كما لو كان مفردين.
أيوة، كان جعل المجموع كالجميع، فهمتوا معي؟ وأنا ذكرت لكم من عندنا مبحث يصلح بحث علمي، وهو أحكام الانفراد والجمع، أحكام الجمع والانفراد في الفقه الإسلامي، تجمع هذه المسائل، ومنها هذه المسألة، مسألة إذا كان مجموعا وإذا كان مفردين، يعني جميعا. لذلك نفرق بين الجميع وليش والمجموع. الجميع أن يغتسل، أن أحدث ثم أجنب أو أجنب ثم أحدث، يغتسل ويتوضأ، لكن المجموع يكفي فيه ليش الغسل، لأنه دخل بعضها في بعض. وهذه مسألة التفريق بين المجموع والجميع في الأصول، هذا في باب الأصول. نعم، المجموع الفرد أنا قد ذكرتها سابقا، سميتها كذا خلص. هو على كل حال مجموع الجميع والفرد لا بأس إن شاء الله.
ولنا قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، إذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها، ولأنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج.
هذا هو الدليل أو هذا الضابط، وهو شرط من شروط التداخل. طبعا النية ذكر عبد الله، وأيضا يمكن نضيف معها أن تكون العبادتان من جنس واحد فيدخل الأصغر فليش في الأكبر. لكن هل هي هما الضابطان، هل هذان الضابطان كافيان؟ يظهر العالم أن المسألة تحتاج إلى نظر وتأمل أكثر حتى نرى هل هناك ضوابط أخرى لما تتبع هذه المسألة. لكن هذا ضابط احفظوه، أن العبادات لابد أن تكون من جنس إيش واحد حتى يحصل التداخل. لكن تداخل بين صلاة الظهر والتيمم، لا ما في تداخل، لابد أن يكون من نفس الجنس.
نعم،
قال ابن
لذلك تدخل صلاة الراتبة، السنة الراتبة تدخل، أو آسف تدخل تحية المسجد داخل السنة الراتبة، فلا إشكال إن شاء الله. نعم،
قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، الإجماع الأول قال: إن كنتم جنبا فاطهروا، قال: هو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء أنه يغتسل بدون إيش؟ بدون وضوء. هذا الإجماع لقيته؟
نعم. أيوة، غسل الإجماع ابن عبد البر،
ابن عبد البر هذا هو موجود.
نعم، ابن العربي
سجلوا معنا، وابن العربي
نقله عنه الشوكاني وصديق خان.
ما رجعت الكتب ابن العربي؟ أحكام القرآن، أحكام القرآن على التلحوذي. طيب، المهم
والعدوي في حاشيه على
شكل والعدوي جيد. طيب الإجماع الثاني
المتحقق اللي مخالفه
الحنابلة، إجماع على استحباب الوضوء قبل الغسل،
الحنابلة خالفوا في روايته هو قول أبي ثور وداود
وحكام. لا لا ما نحتاج هذا، لا لا نحتاج. هل أحد ذكر الإجماع على استحباب الوضوء قبل الغسل؟
استحباب
الوضوء قبل الغسل،
اي نعم. قال هنا الإجماع على استحباب الوضوء قبل الغسل، قال ابن عبد البر نقل من قدام والنووي،
والنووي
فقط
خلص على استحباب الوضوء قبل ليش الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. انا قلت لكم لا اعرف حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضى بعد ليش الغسل، انما المعروف عنه انه توضى ثم اغتسل. قال: ولانه، بس خليك كمل يا شيخ بعد،
ولانه اعون على الغسل واهذب فيه، وروى باسم،
وهذا تجده من نفسك عندما تتوضى ثم تغتسل، يكون اعول لك وانشط لك، فهو اكثر نشاطا. نعم،
وروى بإسناده عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة.
يا سلام، هذا دليل صريح، حديث عائشة دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. فما ذهب إليه بعض المعاصرين من أنه على أن السنة هو الوضوء بعد الغسل، هذا ضعيف. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه: فإن لم ينوي
الوضوء لم يجزه إلا عن الغسل، فإن نواهما ثم أحدث في
ما فهمت هذه لحظة. فإن لم ينوي الوضوء،
فإن لم ينوي الوضوء لم يجزه إلا عن الغسل.
ما فهمت، ما يشرف هذا
فقط
لم ينوي الوضوء. إذا لم ينوي رفع الحدث الأكبر لم يجزه إلا عن الغسل، ويبقى عليه ليش الوضوء. جزاك الله خير يا شيخ. أيوة ظافر، ايوه اللي هي الاجماع. يعني اذا يوافقون على الاجماع وزادوا عليه، جميل صحيح، بس يبقى انهم زادوا عليه فجيد. انت ذكرت، لا انا ما ابغى تفاصيل، ابغاك بس تحكي لنا من حكى بس. اي نعم، لا بيطول علينا النقاش. قول ابي ثور، وهو شافعي، ابو ثور شافعي. اي نعم، جميل. المساله اللي تليها اكتبوا هنا مساله:
فإن نواهما ثم أحدث في أثناء غسله أتم غسله وتوضأ.
يعني يتم غسله ثم يرجع إيش يتوضأ. وبهذا قال
عطاء وعمرو بن دينار والثوري، ويشبه مذهب الشافعي.
لحظة، ايش مناط الباب؟ ايش السبب؟ علقه على ماذا؟ ها ايوه شوف، مثلا هو يغتسل فمس ذكره اثناء الغسل، نقول له بعد ما تنتهي من الغسل ارجع تتوضا. ليش؟ الا يقول اتوضا مره ثانيه. واحد يغتسل فجاءت يده على ذكره، مس ذكره بيده، انتقض وضوء ولا ما انتقض؟ انتقض. نقول له كمل الغسل خلاص ثم ارجع توضا. ليش يرجع يتوضا؟ ليش يا عبد الله؟ إذا فصلناها يعني صارت مسألتين، فالغسل لا ليس فيه ترتيب ولا مولة، بينما الوضوء لابد من وجود الترتيب والمولة. طيب جيد، أيوة ظاهر، فمع المجموع يؤثر، فإتمامه للغسل يدل على أنه يجب أن يكمل الغسل، لكن لو غسل بعض جسده فلأنه لا يقتضي، لا يستلزم الترتيب وليش المولة. أيوة سعد،
لأن
الحدث أثر الحدث الأصغر، ولكن إن لم يكتمل غسله شيخ بقيت أعضاء لم ينالها الماء فيكفيه
غسله شيخ، لأن طهارة لم ترتفع بعد. والله
ما فهمت يا شيخ، بهدوء كذا عشان
ويقول لو واحدة تمام غسل وهو
مجنح غسل. إيه مثلا خلينا على مسألتنا مس ذكره
هو الآن جنوبي شيخ.
إيه
وشرع في الغسل ولم يغسل إلا بعض أجزاء جسده، هنا الحدث لم يرتفع، الحدث الأكبر.
أيوة.
ثم إن أحدث حدث أصغر أثناء الغسل،
إيه؟
لكن قبل أن يتم غسله لو رفع الحدثين الأكبر والأصغر، فهنا شيء يكفي عن الوضوء يعني هذا القياس.
إيه. وتم غسله ويمكن أن يفيض الماء على كل جسده.
لم يتم غسله الآن، لم يتم غسله بقيت بعض الأعضاء حتى تستطيع الطهارة إلى الحدث الأكبر.
إيه.
لكن لو عم أجزاء جسده في الغسل
ثم مس ذكره
هنا يجب الوضوء يعني قياسا.
يعني خليني أعطيك مثال، اغتسل وبعد ما جاي تنشف مست باطن كفه ذكره، هنا أقول له عاد الوضوء، هذه واضحة. لكن أثناء الغسل،
أثناء الغسل أقصد فقط من حالتين، عم أجزاء جسده ثم أحدث،
إيه؟
فهنا أحدث بعد ما ارتفع،
بعد ما ارتفع الحدث الأكبر.
لكن إذا بقيت بعض
الأشياء والحدث الأكبر يرفع معه الحدث الأصغر. جميل، كلام جيد. هل عنده شيء يا مشايخ؟ يا شيخ فهد؟ أيوة.
النية حادثة بعد
الحدث.
النية التي نطلبها قبل أن يشرب الوصف، لكن النية التي ذكرها حادثة بعد الحدث، لذا لو اغتسل ولم يبقى إلا أصابع رجله. لم يبقى إلا أصابع القدم، ثم بقى. فهل غسل أصابع القدم يرفع نطق الوضوء؟ ما يرفع. لماذا؟ ولو نرى لأن النية هنا حادثة بعد الحدث، حدثت نية الوضوء بعد الحدث، يعني بعد أن شرع أتم كل الجسد لم يبقى إلا أطراف الأصابع، فبوله الآن يستلزم منه طهارة جديدة،
وضوء جديد. ويؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى، يعني الوضوء كامل. أصابع صحيح، جزاكم الله خير. عطنا بعدها يا شيخ.
وقال الحسن، وقال الحسن يستأنف،
هذا القول الثاني.
وقال الحسن يستأنف الغسل ولا يصح،
يعني قول الحسن لا يصح أنه يستأنف الغسل. لماذا؟
لأن الحدث لا ينافي الغسل فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث.
أثناء ليش الغسل؟ أثناء الغسل. لكن على كل حال كأنه والله أعلم زي ما ذكرت لكم أنها مبنية على مسألة الترتيب والمولاة في الغسل، فالترتيب والمولاة في الغسل ليست واجبة بخلاف ليش الوضوء، فالوضوء ترتيب والمولاة واجبة فيه، ولذلك من المسائل الجيدة تبحث والفروق بين الغسل وليش والوضوء. نعم إضافة. هو هذا مذهب الشافعي. أعطنا إياه.
لو أحدث المغتسل في أثناء غسله لم يؤثر ذلك في غسله بل يتمه وينزي، فإن أراد الصلاة لزمه الوضوء، نص على هذا كله الشافعي في الأم والأصحاب ولا خلاف فيه عنده.
يعني قولا واحدا. نعم. ها؟
ما هو نفس كلام
الحسن. لا يا شيخ. الشيخ ظافر يحقق مسائل الشافعي. قال ويشبه مذهب الشافعي. فيقول لا ما هو يشبه مذهب الشافعي، هو مذهب الشافعي.
لكن
الشيخ ظافر يقصد هو مذهب يشبه مذهب الشافعي، قال لا هو مذهب الشافعي اللي هو ان اتم غسله ثم توضا، هذا هو اللي يقولها، يقول قوله يشبه مذهب الشافعي كان فيه نوع تردد، لا يتردد حقا. واضح يا شيخ؟ نعم. اعطنا قول الحسن، قال استأنف في الغسل ولا يصح. نعم، لان الحدث لا ينافي الغسل فلا يؤثر وجوده فيك غير الحدث، وكما قلت لكم ولان المساله مبناها على الترتيب والموالاه، فالترتيب والموالاه في الغسل ليست واجبه. يعني لو انا واحد امراه، بلاش يعني المساله اوضح شيء في المراه، امراه في يديها مناكير، هذه المناكير الالوان والوانها بويه وتمنع وصول الماء الى البشره، فصلت عن اذنكم. نعم سلام. طيب ايش قلنا؟ الترتيب والموالاه، يعني فالمراه ماذا صنعت؟ اغتسلت الساعه 7 الصباح من الجنابه، ولما جاء الظهر مسحت هذه المناكير التي على اظافرها ثم غسلت هذا، تم غسلها لما تم؟ تم. لماذا؟ لان لا يشترط الموالاه، لا تشترط الموالاه. نعم.
قال فصل: ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء.
أي هذه مسألة قد يفيض الماء، يعني واحد شغل الدش هذا وجلس تحته وأفاض الماء فوصل إلى جميع جسده، المذهب يقول عادي وخلص حصل ليش الاغتسال. الإمام مالك اشترط الدلك، لابد أن يدلك حتى يوصل الماء إلى إيش؟ إلى البشرة، لأن أحيانا قد يكون عند الإنسان يكون الإنسان كثيف الشعر فلا يصل الماء تحت الشعر، وهذا إشكال، ولذلك احتاط له الإمام مالك بأنك أمرر يدك على جسدك، وهذا هو الأحوط والأولى. نعم أعد.
قال فصل: ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده، وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك،
القول الثاني، اكتبوا القول الثاني قبل كلمة مالك. وقال مالك،
وقال مالك: إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب، ونحوه قال أبو العالية. وقال عطاء: في الجنب يفيض عليه الماء. قال: لا،
بل يسأل الإمام عطاء بن أبي رباح، قال عطاء: في الجنب يفيض عليه الماء. ودي تحطون علامة استفهام بعدها مشايخ، يعني هل يفيض عليه الماء؟ قال: لا، بل يغتسل غسلا. شيخ سعيد، في واحد بيرقو عند الباب، يمكن تروح له سعيد. أيوة أنت، شوف عند الباب هذا، عرفتوا؟ قال: لا، بل يغتسل غسلا، يعني معناها يوصل الماء ويدلكه حتى يصل جسده. طيب، لأن الله تعالى قال،
لأن الله تعالى قال: حتى تغتسلوا،
وكأنه يقول أن الاغتسال هو ماذا؟ دلك الماء على الجسد.
ولا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه.
هذا رأي الإمام، كان بدلة اللزوم، وهذا يدخل في التعريف، هذا يدخل يا مشايخ في ليش؟ في تعريف الاغتسال. هل تعريف الاغتسال وصول الماء إلى البشرة أم الدلك، أم يلزم منه الدلك؟ ما رأيكم في التعريف؟ نقاشنا في التعريف الآن. الإمام مالك يقول: حتى تغتسل، الاغتسال هو أن يدلك نفسه. رأيكم هل يلزم هذا أم أن الاغتسال يحصل بإفاضة الماء؟ في إشكال، يلزم منه الدلك؟ ها؟ لا، الإمام مالك قال يجب،
ما يلزم،
قال حتى تغتسلوا، الاغتسال هو الدلك، فهو فالمسألة مناط الحكم على التعريف اللغوي. نعم. طب الاغتسال إيش يكون؟ افتعال. يعني الاغتسال افتعال، كأنه فعل، يعني فيه أداء، ممكن. ولأن الغسل،
ولأن الغسل طهارة عن حدث، فوجب إمرار اليد فيها كالتيمم.
إيش رأيكم في هذا القياس؟ يلا ندرس القياس. الأصل
التيمم،
التيمم، والفرع الغسل، العلة أنه طهارة عن حدث، طهارة عن حدث ليس عن نجاسة، عن جنابة، آسف عن نجاسة، طهارة عن حدث. فالحكم يمر يده في التيمم هكذا، فيجب أن يمر يده في الغسل. إيش رأيكم هذا القياس؟ ها
قياس
ماشي، في إشكال القياس الغسل، غسل الجنابة، الغسل مع الوضوء، الغسل والوضوء شرعا قبل التيمم، فكيف نقيس الأقدم على الأحدث؟ هذا جواب. أي معاذ بعض التيمم يقع على البعض ولا يقع على الجميع، فالإمرار يحصل للبعض بخلاف الغسل يحصل الجميع. جيد سلمان، التيمم قصدك
هو يرفع الحدث الأصغر في دلكه، فمن باب أولى.
لا احنا نقاش على صحة قياس غسل الجنابة على التيمم، لا لا احنا القياس، هل هذا القياس في ذاته صحيح بغض النظر عن قياس آخر؟ والوجه ما يمنع، ما يمنع. شيخ فهد رفعت يدك، بغى شيء؟ التيمم في واضح ان في امر بالمسح ليس كالغسل، وايضا لن يحصل التيمم الا بالامرار، والا ما يحصل. تخيلك تجيب التراب تسيبه كذا ما يجي. تفضل شيخ. قصدك كانت في النتيجة، هذا نتيجة ثمرته كذا وهذا ثمرته مختلفة. طيب طبعا في نفس الشيء، لكن عطنا الثاني. أيوه التيمم بدل، ولا نقيس الأصل على البدل، لا نقيس. أحسنت، هذا جواب مهم جدا. الغسل أصل، بينما التيمم بدل عن الغسل، بدل عن الغسل وعن الوضوء، فولا ولا ولا نقيس الأصل على البدل، المفروض العكس. ما هو نعم صحيح، وذكر الشيخ علي نفس الكلام اللي ذكرته يا شيخ ظاهر. بقي أحد عنده شيء؟ فواضح إن فيه إشكال في ليش، فيه إشكال في القياس، هذا القياس عليه إشكال. أيوة إيه الإمرار،
الدلك
في
مواطن يصعب يعني وصول لها مثل يعني
الظهر أو كذا. صح صح. إيش قال؟ إلى حيث تنال يده، يعني كان والله علم رأى أن ذاك لا يجب للضرورة أو للتعسر. جيد، إذن القياس هذا فيه إشكال. ولنا
ما روت أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
من أين الشاهد؟ تفيضين، هذا هو الشاهد. الشاهد علق الطهارة بالإفاضة، قال تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. هذا الدليل. طيب التعليل؟
ولأنه غسل واجب فلم يجب فيه إمرار اليد كغسل النجاسة.
طيب أيما أقرب، قياس غسل الجنابة على التيمم أم قياس غسل الجنابة على غسل النجاسة؟ ها؟ ثاني؟ ترى على التيمم. أيوة أيوة شيخ، ها؟ على أن غسل النجاسة، لأن كلاهما بالماء وكلاهما غسل، بس التيمم رفع حدث والغسل الجنابة رفع حدث. على كل حال كلا الأمرين فيها أشكال. نعم، وما ذكروه في الغسل،
ما ذكروه في الغسل غير مسلم.
أشكاله في الغسل لحظة، حتى تغتسلوا،
يقصد
إلا حتى تغتسلوا. أيوه. قال غير مسلم، لماذا؟ لأن التعريف اللغوي للاغتسال لا يلزم منه الإمرار، إمرار اليد. والدليل تفضل.
فإنه يقال غسل الإناء وإن لم يمر فيه يده ويسلم.
طيب إذا 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 قال الفقيه إن قصد كذا فهو مسلم، وإذا قصد كذا فهو غير مسلم، إيش اسمها هذه التقسيم؟ أحسنت، اسمها في له التقسيم. لكن هذا من البداية يسمى ماذا؟ سمى يا شيخ علي المنع. وما ذكره في الغسل غير مسلم، اكتبوا عنده قادح المنع، عشان إذا جيت تدرس موانع العلة أو قوادح العلة سيخرج لك هذا القادح، قادح المنع. طيب لماذا غير مسلم؟ كلمة اغتسلوا أنه يلزم منها الدلك، قال هذا غير لا نسلم به نمنعه. لماذا؟ قال لأن فإنه يقال
ويسمى السيل كبير غاسل،
غسل الإناء،
غسل الإناء وإن لم يمر فيه يده، ويسمى السيل الكبير غاسولا، والتيمم أمير.
أيوة هذا دليل التيمم، عندما قاس غسل الجنابة على التيمم رد عليه ابن قدامة فقال
والتيمم أمرنا فيه بالمسح لأنه طهارة بالتراب، ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد
بخلاف غسل الجنابة. نعم.
فإن قيل فهذا الحديث لم تذكر فيه النية وهي واجبة، ولا المضمضة والاستنشاق وهما واجبان عندكم، قلنا أما النية فإنها سألته عن غسل الجنابة، ولا يكون الغسل للجنابة إلا بالنية، وأما المضمضة والاستنشاق فقد دخلا في عمومه لقوله ثم تفيضين عليك الماء، والفم والأنف من جملتها،
لأنهما في حكم الظاهر. سجلوا لأنهما في حكم الظاهر. طيب إيش حكم الترتيب والموالاة في الغسل؟ قلت لكم الترتيب والموالاة في الغسل غير واجب، لا يجب. خلونا نسمع.
قال فصل ولا يجب الترتيب ولا الموالاة في أعضاء الوضوء إذا قلنا الغسل يجزئ عنهما، لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى فسقط حكم الصغرى كالعمرة مع الحج، نص على هذا أحمد. قال حنبل سألته عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق، قال يغسل موضع الخاتم، قلت فإن جف غسله؟ قال يغسله.
هذا يدل على أن الإمام أحمد لا يرى بالإيش؟ بالموالاة. طبعا الترتيب هذا أساس، ليس هو
بمنزلة الوضوء، الوضوء محدود، وهذا على الجملة.
فهمتوا؟ الغسل على الجملة، لذلك لا ترتيب ولا موالاة. نعم. قال الله تعالى
وإن كنتم جنبا فاتطهروا، قلت فإن صلى ثم ذكر؟ قال يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة.
كما قلت لكم في المرأة التي تغتسل في الصباح وعلى أظافرها، أحيانا المرأة تزيل المناكير من على أظافرها، ولكن يبقى هذا الظفر فيه شيء من هذه البوية، بوية المناكير، لأن البوية تمنع وصول الماء إلى البشرة. ثم اغتسلت ثم رأتها، متى رأتها؟ صلاة الظهر. نقول لها ماذا؟ أزيليها واغسلي محلها وصلي، لا تعيدين الغسل. لكن لو صلت الظهر ثم وجدتها تعيد صلاة الظهر فقط، تزيلها وتصلي بعد ذلك. لماذا؟ لأن الموالاة سنة وليست إيش؟ وليست واجبة، الموالاة سنة. نعم. لا ما يلزم الوضوء إلا إذا نقضت بناقض من نواقض الوضوء. هذا المانع ما يضر، تشيله وتغسل مكانه وتصلي. ولا إيش معنى الموالاة سنة وليست واجبة؟ إلا هذا. وضحت لك يا شيخ؟ ها؟
لا تزال
إيه ما قلنا شيء، قلنا عادي، لكن أنها متى ما أزالته غسلت مكانه ارتفع الحدث الأكبر، صح ولا لا؟ فتصلي الظهر. طيب بعد صلاة الظهر صلت وهي على جنابه، تزيله وتغسل الموضع وتعيد الصلاة. يا أخي الوضوء ما هو درسنا قد أخذنا باب الوضوء وناقشنا أن الموالاة واجبة والترتيب واجب. نحن هنا في الغسل، غسل الجنابة وليس في الوضوء. نعم.
قال وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له، إلا أن ربيعة قال من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل.
فهمت من كلام ربيعة الرأي أنه يقصد ماذا؟ التأديب، أراد أن يؤدبه فقط، لأن ما هو آبه فلا اهتم، فرأى قال أرى أن يعيد، كأن كلامه يدل على أننا نؤدبه به ببعض. ولذلك دور المفتي ليس دوره فقط بيان أحكام فقهية فقط، بل مربي كذلك. نعم.
وبه قال الليث واختلف فيه عن مالك، وفيه وجه لأصحاب الشافعي.
أيوة شيخ.
أصلاً في الوضوء نفسه ما يرون الموالاه
نفس الوضوء لانهم يرون بالايه
الا ان كان خرجوه على القديم
يمكن نعم احسنت وعليه وعليه الجمهور
وما عليه الجمهور اولى لانه غسل لا يجب فيه الترتيب فلا تجب الموالاه كغسل نعم. النجاسه
ايش رايكم هل القياس صحيح قال العله طبعا لا لا الاصل شو هو غسل النجاسه والفرع الجنابه غسل الجنابه طيب والعله لا يجب فيه الترتيب فلا تجب الموالاه الحكم عدم الموالاه لا العله لا يجب فيه الترتيب الحكم لا تجب فيه الموالاه فقال لا يجب فيه الترتيب فلا تجب فيه الموالاه هل ترون ان هذا لازم هل هو على الجاده ام انه يمكن ان ينفك ممكن يكون هل كل ما وجب في الترتيب وجب في الموالاه هل نسلم بهذا ها ايه لما وجب الترتيب وجبت الموالاه ولما لم يجب الترتيب لم تجب الموالاه كان بالاستقراء الشرعي صح ولا لا جميل فلو اغتسل
الصلاه والاذان وغيرها
كل ما وجب في الترتيب وجبت في الموالاه وما لم يجب في الترتيب لم تجب الموالاه نستقري فإن وجدنا أنها مشت فنعتبرها وتعتبر من باب النظائر من باب إيش النظائر لأننا استقرأنا الأحكام الشرعية المشابهة لها نعم هذا على مذهب الشافعي تنتقد صح صدقت أعطنا المسألة بعدها
فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه لم يجب الترتيب فيها لأن حكم الجنابة باق
في هذه الأعضاء نعم
وقال ابن عقيل والآمدي
ما أدري الآمدي هو الحنبلي أظنه الحنبلي نعم وليس الشافعي عرفت لا ليس صاحب كتاب الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه لا هذا الآمدي إمام من أئمة الحنابلة نعم
في من غسل جميع بدنه إلا رجليه ثم أحدث يجب الترتيب في الأعضاء الثلاثة لانفرادها بالحدث الأصغر
إيه بس أنا لازال فيها جنابة نعم ولا يجب
ولا يجب الترتيب في الرجلين لاجتماع الحدثين فيهما
نعم.
قال فصل فعلى هذا تكون واجبات الغسل شيئين لا غير النية وغسل جميع البدن فأما التسمية فحكمها حكم التسمية في الوضوء على ما مضى بل حكمها في الجنابة أخف لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء لا غير
نعم هو تناول الوضوء ولكن هل يجوز أن نقيس التسمية في الوضوء على التسمية في الغسل يقول فأما التسمية فحكمها حكم التسمية في الوضوء على ما مضى بل حكمها في الجنابة خف لأن حديث التسمية إنما تناول بصريح الوضوء لا غير طيب لا يدل بداية المفهوم على أنه لا يقال في الغسل الجنابة أنا فاهم بس تعليله التعليل يا شيخ لأن حديث التسمية إنما تناول بصريح الوضوء لا غير فدل بداية المفهوم على خلاف غيره طيب كان يرى أن التسمية سنة كان يرى أن التسمية في الجنابة إيش سنة بخلاف الوضوء التسمية فيه واجبة الحديث ولا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه نعم أيوة شيخ لا بس يجوز القياس فيها يا شيخ ما هو الآن كم مسألة قسنا فيها فالقياس في العبادات جائز فلا إشكال إن شاء الله نعم
قال فصل إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال فنواهما بطهارته أجزأه عنهما قاله أكثر أهل العلم منهم عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ويروى عن الحسن
هذا القول الثاني نعم
ويروى عن الحسن والنخعي في الحائض الجنب تغتسل غسلين
جامعها زوجها فحاضت بعد الجماع مباشرة يعني جامعها الساعة 10 في الليل الساعة 12 في الليل جاءتها الدورة كرم الله الجميع فهنا طهرت من الحيض فنقول لها اغتسلي للجنابة ثم اغتسلي للحيض هذا على مذهب من؟ على مذهب الحسن والنخعي. نعم، لكن الصحيح أن غسل واحد يكفي وتدخل بالنيات، تتداخل بالنيات. لنا
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا، وهو يتضمن شيئين، إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال.
يعني ما الشيئان؟ العلاج وليش؟ والإنزال. نعم،
ولأنهما سببان يوجبان الغسل، فأجزأ الغسل الواحد عنهما كالحدث والنجاسة. وهكذا الحكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى كالنوم وخروج النجاسة واللمس فنواها بطهارته أو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع. وإن نوى أحدها أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فهل تجزئه عن الآخر؟ على وجهين: أحدهما تجزئه عن الآخر لأنه غسل صحيح نوى به الفرض فأجزأه كما لو نوى استباحة الصلاة، والثاني تجزئه عما نواه دون ما لم ينوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك لو اغتسل للجمعة هل تجزئه عن الجنابة؟ على وجهين مضى توجيههما فيما مضى.
نعم، لو رجل جامع زوجته صباح الجمعة بعد صلاة الصبح ثم اغتسل للجمعة والجنابة، فهنا هل تجزئه؟ قال: لو اغتسل للجمعة هل تجزئه عن الجنابة؟ على وجهين. ليظهر لي والله أعلم أنه يغتسل للجمعة فيرتفع الحدث، كما يغتسل الإنسان لصلاة الظهر فيرتفع الحدث. وضحت المسألة؟ طبعا الشيخ الألباني في كتابه تمام المنة قرر أنه يغتسل للجنابة غسلا وللجمعة غسلا آخر، وما أدري أين توجيهها. على كل حال يظهر والله أعلم هو أنه لو نوى رفع حدث واحد ارتفعت كل الأحداث، هذا اللي يظهر والله أعلم. إيش المذهب فيها يا شيخ فهد؟ إن نوى أحدها نوى يعني بالغسل أحد الحدثين فيرتفع كله. إذن الأول يا مشايخ تجزئه عن الآخر، ها؟ طيب خلنا في هذه الأولى، تجزئه عن الآخر لأنه غسل صحيح نوى به الفرض فأجزأه، صح ولا لا؟ طيب المسألة الثانية حقت الجمعة والجنابة، هذا المذهب. أيوة، إذا نسي الحدث تجزئه، وإذا تذكره ينوي رفع الجنابة. يعني عكس اللي قلته أنا، أنا أقول يغتسل للجمعة لأنها صلاة فيرتفع الحدث تلقائيا، زي الوضوء، أنا أتوضأ لصلاة الظهر لا أتوضأ لرفع الحدث الأصغر. عرفت قصدي يا شيخ؟
مسنون واجب،
ها؟
مسنون واجب، هو نوع مسنون ولم ينوي الواجب، هذا الإشكال.
هذا سلمنا طيب جميل. ايوه شيخ تكلمت شيخ انس. لان لا يرفع الاصغر الاكبر، كان السنه غسل الجمعه فلا يرفع ليش؟ الواجب اللي هو الجنابه. جيد. طيب اعطنا مساله بعدها.
قال: فصل: اذا بقيت لمعه من جسده لم يصيبها الماء،
زي صاحبه المناكير، بقيت لمعة من جسدي لم يصبها الماء. فروي عن أحمد
أنه سئل عن حديث العلاء بن زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره.
هذه قد تحصل في العقبين، تغتسل وما تنتبه للعقبين فيبقى فيها مناطق واضحة، فهنا يمكن أن يدرك عليها شعرة، يعني يعصر شعرة فينزل ماءها على اللمعة. قال نعم
آخذ به. ورواه ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أضحيت، فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك. رواه ابن ماجه أيضا. قال مهنا: وذكر لي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى على رجل موضعا لم يصبه الماء فأمره أن يعصر شعره عليه. وروي عن أحمد أنه قال: يأخذ ماء جديدا، فيه حديث لا يثبت بعصر شعره. وذكر له حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عصر لمته على لمعة كانت في جسده قال ذاك ولم يصحح. والصحيح أن ذلك يجزئه إذا كان من بلل الغسلة الثانية أو الثالثة وجرى ماؤه على تلك اللمعة، لأن غسلها بذلك البلل كغسلها بماء جديد مع ما فيه من الأحاديث، والله أعلم.
هذا مريح يعني، أهم شيء حصول الغرق ليش للرجل أو للموضع. نعم طيب جزاك الله خير. بقي عندنا مسألة الوضوء، مقدار الماء الذي يغتسل به من الجنابة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو رطل وثلث، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد. طبعا باب الفائدة يعني هذا المبحث طويل، نقرأ قراءة ثم أشرح لكم طريقة المد ولا والصاع. تفضل يا شيخ.
قال
ما لي دخل، أنا الآن 50 دقيقة بس درس، الآن 50 باقي 10 بيقرأ العشر، هذه قراءة بس. تفضل يا شيخ.
قال ويتوضأ وقال ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد. ليس في حصول الإجزاء بالمد في الوضوء والصاع في الغسل خلاف نعلمه. وقد روى سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد، رواه مسلم. وروي أن قوما سألوا جابرا عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أكثر شعرا منك وخير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وفيه أخبار كثيرة صحاح. والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، والمد ربع ذلك وهو رطل وثلث. وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة الصاع 8 أرطال، لأن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو رطلان ويغتسل بالصاع. ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أطعم 6 مساكين فرقا من طعام، متفق عليه. قال أبو عبيد ولا اختلاف بين الناس أعلمه في أن الفرق 3 آصع
يصير 18، نعم.
والفرق 16 رطلا، فثبت أن الصاع 5 أرطال وثلث. وروي أن أبا يوسف دخل المدينة فسألهم عن الصاع.
هذه قصة عجيبة يعني، أبو يوسف بدأ يناقش في الصاع مع مالك. مالك قال أهل المدينة أحضروا الأصواع التي تستخدمونها من عهد آبائكم وأجدادكم، فحضروا. أسمع وروي
أن أبا يوسف دخل المدينة فسألهم عن الصاع فقالوا 5 أرطال وثلث. فسألهم الحجة فقالوا غدا، فجاء من الغد 70 شيخا كل واحد منهم آخذ صاعا تحت ردائه، فقال صاعي ورثته عن أبي ورثه أبي عن جدي حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو يوسف عن قوله، وهذا إسناد متواتر يفيد القطع. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة، ولم يثبت لنا تغييره. وحديث أنس هذا انفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث، قاله الدارقطني. قال فصل رطل العراقي 100 درهم و28 درهما و4 أسباع درهم وهو 90 مثقالا، والمثقال 1 درهم و3 أسباع درهم، هكذا كان قديما. ثم إنهم زادوا فيه مثقالا فجعلوه 91 مثقالا وكمل به 130 درهما، وقصدوا بهذه الزيادة إزالة كسر الدرهم والعمل على الأول، لأنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء المد به، فيكون المد حينئذ 100 درهم و71 درهما و3 أسباع درهم، وذلك بالرطل الدمشقي الذي وزنه 600 درهم 3 أواقية و3 أسباع أوقية، والصاع 4 أمداد فيكون رطلا وأوقية و5 أسباع أوقية، وإن شئت قلت هو رطل وسبع رطل.
أحسنت، يكفي هذا، صلى الله عليه محمد.